بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان توجيهات بمناسبة حلول شهر رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 27 من شهر شعبان عام 36 للهجرة النبوية في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وبعد، فبناء على السؤال الموجه لطلب نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان، حيث في هذه الأيام تستبشر الأمة بقدومه، فأقول وبالله التوفيق، هذا الموسم العظيم الذي جعله الله محطة تزود الأعمال الصالحة للسفر الطويل إلى الدار الآخرة، فهو من المواسم التي جعلها الله للأمة بمثابة المعونة والتيسير لأسباب المغفرة والرحمة. فتفضيل بعض الأوقات والأمكنة التي يفضل فيها العمل، هذا من رحمة الله جل وعلا. ولهذا فإن المؤمنين يستبشرون بدخوله لعلمهم الثابت أن الأعمال فيه لها ميزة على غيره من أيام العام، تضاعف فيه الأجور وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الدرجات وتقال فيه العثرات، ويخرج المؤمن منه بحصيلة عظيمة من الحسنات. ويتخفف من كثير من السيئات. والذي ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يعلم علم اليقين أن هناك عبادة هي أعظم منه، ولا أريد التقليل أو التهوين من شأن رمضان الذي جعله الله إعانة للمسلمين، ولكن أريد أن أنبه إلى شيء ربما وقع فيه تقصير على حساب القيام بهذه العبادة. ربما يظن بعض الناس أن الصوم أعظم من الصلاة وأفضل منها. الصوم عبادة قلبية، وفيه يتمحض الصبر بأنواعه الثلاثة: صبر على أمر الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد ذكر الله أن الصبر إنما يوفى الصابرون بأجرهم بغير حساب، فلهذا ثواب رمضان لم يبين لا بوزن ولا بعدد، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني يترك هذه الملاذ والمحاب من أجل الله جل وعلا. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا فضل عظيم لا ينكره إلا جاهل به. لكن هناك الصلاة التي يخف ميزانها عند كثير من الصائمين ويظنون بأن النوم عنها عبادة، فينام النهار كله لا يبالي إذا مر به الظهر أو العصر، بل لا يبالي إذا أذن الناس وأفطروا وهو نائم، وهذا ليس بصيام، هذا تهرب من هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. ولا ينفعه الصوم، من ظن أن الصوم أعظم من الصلاة فاجتهد فيه وأهمل الصلاة فهذا لا يدري عن حقائق الأمور. والموفق من وفقه الله جل وعلا للقيام بالأوامر الأهم فالأهم، فأعظم الأعمال وأعظمها أجرا وأقدمها عند الله جل وعلا تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والبعد عما يناقض هذه الأنواع، ثم الصلوات الخمس محافظة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها في أوقاتها جماعة مع المسلمين يؤديها كما أراد الله ورسوله، ثم الزكاة، زكاة الأموال والأبدان، ثم الصيام. فالصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. لا ينبغي للمسلم أن يترك الركن الأول والركن الثاني والركن الثالث ويأتي بالركن الرابع، هذا لا يقبل منه ولو قيل لإنسان اطلع الدرج. لكن يعني انقز من الأرض إلى الدرجة الرابعة، لقال هذا تكليف بمستحيل. فيقال لمن يظن هذا أن الصوم ينفع بدون تحقيق الأركان التي قبله، كمن يؤمر بصعود الدرج من الدرجة الرابعة، يعني يرتفع من الأرض إلى الدرجة الرابعة بدون أن يتدرج في الصعود. فعلى المؤمنين أن يستقبلوا هذا الشهر بتحقيق الأركان التي قبله حتى يكمل أجرهم ويعظم ثوابهم ويخرجوا من رمضان بذنوب مغفورة ودرجات عالية وبدروس ومواقف يستعينون بها فيما بقي من العام. ينبغي التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والإقبال على الطاعة حتى يكون الإنسان مهيئا لأن تأتي الأعمال والحسنات تأتي على مكان نظيف. فلو أراد الإنسان أن يضع مواد غالية في مكان فإنه لا يأتي بها ويضعها على التراب أو يضعها على الغبار أو يضعها في طريق المارة أو يضعها في الأماكن التي لا تتناسب معها. وهكذا العبادة، الصوم وقراءة القرآن والإحسان إلى الناس وبذل الخير في هذا الشهر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا دخل رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني الريح القوية. فلا بد من التهيؤ لاستقبال هذه العبادة والتخلص من العوائق التي تمنع من الاستفادة من هذه العبادة. إذا كان الإنسان على بدعة أو كان على معصية واستقبل الشهر بما هو عليه من العادات أو الأعمال السيئة، فإنه في هذه الحالة سيمضي في رمضان على ما كان عليه في شعبان، وسيخرج رمضان ويأتي شوال وما حصل فرق بين شعبان وشوال، بل ربما زاد الأمر سوءا كالمقصر في الصلاة، تجده في رمضان أشد تقصيرا لأنه يسهر بالليل وينام بالنهار. كذلك المبتلى بالدخان والقات والخبائث يمتنع عنها في نهار رمضان ثم يكثف الأخذ منها في الليل، فقد يخرج من رمضان وقد ازداد تعلقا بهذه الخبائث، لأنه إذا امتنع عنها في وقت ولم تباح له في وقت آخر كالمباحات، ما نقول أبيحت له في الليل، هي محرمة في الليل وفي النهار، لكنه أباحها لنفسه وتجاوز الحد، فيكون أخذه منها أشد من الأخذ المنتظم في شعبان ليلا ونهارا، مع أن رمضان فرصة عظيمة للذين يريدون لأنفسهم الخير. فإذا منع الإنسان نفسه في نهار رمضان من المباحات فلأن يمنعها في الليل من المحرمات من باب أولى. كذلك بالنسبة لحفظ أوقاته بالعبادة يحفظ صيامه من اللغو والرفث والسب والشتم، لهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، يشعر الآخرين بأنه في عبادة، وبهذا يحفظ نفسه ويعظ غيره. كما أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ الحواس، الغيبة والنميمة وإطلاق البصر في المحرمات وإطلاق السمع فيما حرم الله وإطلاق البطن فيما حرم الله، يستفيد من هذا الشهر من هذا الموسم برنامجا عمليا يهيئ نفسه فيه لبقية العمر، فهو معين على التوبة ومعين على التخلص من كثير من العادات السيئة، ويحافظ على الصلاة مع الجماعة حتى يكتب له ثواب قيام رمضان، فقد ثبت في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام يكون مع الإمام يصلي معه حتى ينتهي، فإذا كان هذا شأن المؤمن حافظ على الصلوات المفروضة وعلى الصلوات النافلة، فإنه سيكتب بإذن الله تعالى ممن قام رمضان وغفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك فائدة أخرى وهي عظيمة، وهي طلب ليلة القدر، وهي تطلب في الليالي، فيلازم المؤمن يلازم المسجد مع الإمام حتى ينصرف في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد، ليكون بذلك قد قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وليس شرطا أن يراها، أو يخبر بها. الشرط أن يكون يعني في ليلة حصولها لأهل الإيمان في الأرض أن يكون هذا الإنسان متواجد مع عباد الله الذين يطلبونها، وقد كان السلف الصالح يطلبونها بالاعتكاف. أما في أوقاتنا الحاضرة فانعكست الأمور، تجد في الشهر الأول في العشر الأول استعداد لرمضان بالمأكولات والمشروبات والملذات، وهذا في حد ذاته لا يقول به أحد بتحريمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لكنها إذا أفضت إلى محرم كالإسراف والتبذير فهي الوسيلة تبين الغاية. تجد الناس يشتغلون في أول الشهر بهذه الأشياء وفي آخر الشهر بمتطلبات العيد، فتمضي ليالي العشر الأخيرة والناس رجال ونساء ساكنون في الأسواق، وكأن رمضان ما جاء إلا للأكل والشرب ومناسبة العيد. هذه حال المحروم في شهر رمضان. وأما من عرف قدر رمضان وقيمته فإنه يحفظ نهاره بالصيام، ويحفظ ليله بالقرآن والقيام، ويحفظ حواسه من العبث بها وإطلاقها فيما حرم الله جل وعلا، والاقتصار في المأكل والمشرب على قدر الحاجة الذي يفيد الجسم. وأما الإكثار من الأكل والشرب فإنه يدعو إلى الكسل والخمول وكثرة النوم، الأمر الذي يحرم به المؤمن من قيام رمضان. فعلى كل حال هذا الموسم يتمناه كثير من المؤمنين، فمن أسعده الله ووفقه بإدراكه فليحرص على الاستفادة منه وليعمل عمل المودع، لأنه لا يدري هل يلحقه في العام القادم أم سيكون هذا آخر رمضان يعيش، وربما يكون حيا لكنه يحال بينه وبين العمل فيه. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذه الأوقات القريبة منه أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا صيامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا للأجر الذي رتبه الله على الصيام. فمن صام يوما في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. وأن يجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعية القيام الذي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر المترتب على هذه العبادة. وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالإنسان إذا حافظ كما ذكرت، إذا حافظ على الصلاة، صلى العشاء جماعة مع المسلمين، وقد صلى قبله الفجر والظهر والعصر والمغرب جماعة، فمن أحب إكرامه بالأجر فليمتثل أمر الله جل وعلا في طاعته وعبادته. فإنما تطلب الحسنات بأسبابها، ومن أسبابها ملازمة الطاعة، وليس هناك أمر أحب إلى الله من التقرب إليه من الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني أول شيء نتقرب إلى الله بالفريضة، ثم نتقرب إليه بالنوافل حتى تقبل منا النوافل ونثاب عليها ونحصل على الفضائل المترتبة على المحافظة عليه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ثم تلاوة القرآن تكون بتدبر وتمعن وتفهم، لأن الغرض ليس هو كثرة ختم المصحف، وإنما الغرض أن يخرج الإنسان من تلاوته بفائدة. وكلما ركز في تلاوته للمصحف على المعاني وعلى الحكم والأحكام والأمثال خرج بفوائد من هذه القراءة. كما ينبغي يعني الاجتهاد في فعل الخير كالسعي في تفطير الصائم ليكسب الإنسان الأجر ويخلص النية لله عز وجل، لا يكون عمله من أجل أن يقال فلان مجتهد في رمضان، فلان قدم كثيرا في رمضان، ليتهرب من هذه المعاني التي يطلبها كثير من الناس فيحرمون أنفسهم من الأجر. يسعى الإنسان لإيصال الخير إلى الغير، وإن لم يجد فليتحمل الأذى من الغير. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.